الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، عدنا بفضل الله تعالى بعد انقطاع عن هذه الدروس بسبب شهر رمضان لعام 1438 هجرية، وهذا هو الدرس 79 من دروس الفقه من كتاب من شرح كتاب فقه السنة وفقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله. يقول: كتاب الجنائز. وكعادتنا قبل أن نتحدث عن كلام المصنف نأخذ مقدمة في الكتاب، في معنى كتاب الجنائز. فكتاب الجنائز مقدمة. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، جنازة وجنازة، والكسر أفصح، وهو اسم للنعش، لنعش عليه الميت. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، وإنما يقال سرير. وهي مشتقة من جنزة بكسر النون، إذا سطر قاله ابن فارس. وللميت أحكام ذكر هنا، منها الصلاة وما يسبقها من تغسيل وتكفين، ثم ما بعدها من دفن وتعزية. وذكرت هنا للمناسبة الصلاة المعروفة. والموت ليس فناء، ويعني إنما هو انتقال الروح من عالم إلى عالم آخر، فهو مفارقة الروح للبدن، والروح باقي لا يفنى عند أهل السنة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي عند موت أجسادها. ويعني الشيخ ذكر كتاب أحكام الجنائز في بعد كتاب الصلاة مباشرة، لأن الجنازة فيها صلاة وفيها أيضا غسل ووضوء وطهارة، فكان من باب أولى أن يأتي بكتاب الجنائز بعد كتابه الصلاة مباشرة لمشابهتها بأمور الصلاة، لأن الصلاة فيها طهارة وغسل ووضوء، والجنازة أو الميت له طهارة وغسل وله صلاة صلى عليه. فكان من الحكمة أن يأتي كتاب الجنائز بعد الصلاة، وهكذا يفعل كثير من الفقهاء، يأتون بكتاب أحكام الجنائز بعد بعد كتاب الصلاة مباشرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا. يعني في آثار كثيرة تقول بأن الميت تصله أخباره أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. وجاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم إذا شاء الله، كما يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم. والقصد أن الأرواح باقية في حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها ونوعها. والمستحب لكل إنسان ذكر الموت والاستعداد له، لما روى الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من هادم اللذات، والهادم أي القاطع. ومعرفة الميت بأحوال أهله في الدنيا قيل بأنه يعرفها بأمور، منها إذا مات رجل من أهله وكان من أهل الجنة فالتقى به وكان من الصالحين، فالتقت روحه بروحه يخبره عما حدث بعد وفاته، ويسأل الميت عن من مات، يقول: أين فلان؟ يقول: مات. ألم يأتكم؟ فإن كان من أهل التقى والصلاح قال: بل جاءنا. وإن كان أعوذ بالله من الصنف الآخر، من أهل الطلاح والفساد، قال ذهب إلى أمه الهاوية أي إلى سجين إلى النار. تمام. فهذه طريقة يعرف بها أحوال أهله وأصحابه بعده. وهناك طريقة أخرى وهي أن الملائكة تخبره بأحوال أهله في الدنيا والآخرة. سبحان الله، الوالدة رحمة الله عليه، والدتي رحمة الله عليها، لها صديقة، هذه الصديقة عزيزة عليها ودائما تزورها في قبرها إلى يومنا، بل تزور والدتي أكثر من زيارتنا نحن لها رحمة الله عليها. فوفاء عجيب والله من هذه المرأة رحمها الله وحفظها الله. وهذه المرأة أمي تأتيها في المنام دائما، إن كان عندنا خير تمام وفرحة تقول لها لماذا لم تشاركين فرحتهم في كذا وكذا، أمي تخبرها. وكان في مرة بعض الزعل بيني وبعد بين إخواني، جاءت هذه المرأة لأمي مرارا في المنام سبحان الله، قالت لها اذهبي وانظري ما الذي حدث مع محمود وإخوته، هناك أمر بينهم، أو كما قالت لها سبحان الله. وجاءتها مرارا قالت اذهبي، ها، وكان وتأتيها حزينة جدا جدا جدا، تأتيها حزينة جدا. إذا كان عندنا أمر يسوءها، كان عندنا أمر يفرحها، تأتيها إيه فرحانة جدا. ومن أعجب الأمر عندما تزوجت الزوجة الثالثة، أتت أمي في المنام لهذه المرأة، وهي تشير لها على امرأة اللي هي زوجتي، هي زوجتي تماما. فوصفتها المرأة صاحبة أمي، ولم ترى أمي ولم ترى زوجتي الثالثة، وصفتها تماما لأنها رأتها في المنام. تخيل، ها، سبحان الملك العلام. قال والاستعداد للموت يكون طبعا بإيه؟ بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والإقبال على الله بالطاعات. وتسن كما طبعا سوف نوضح بشيء من التفصيل عيادة المريض لما في البخاري ومسلم، كما سوف يذكر ذلك بشيء من التفصيل الشيخ سيد صابر، عيادة المريض وأدابها وغيرها سوف يذكر في كتابه. وتسن عيادة المريض لما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست: إذا رأيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عاد رقاه، وإذا عاده يعني زاره رقاه. فأفضلها ما رواه البخاري عن أنس قال كانت رقية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس من ذي الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغدر سقما. يعني مستحب الإنسان إذا دخل على مريض يزوره، كما سوف نبين شيء من التفصيل إن شاء الله، أن يقول لهذا الدعاء. وصورة الفاتحة كان قال عنها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رواه البخاري، وما يدريك أنها رقية أيضا سوف نتكلم عنها. وينفس له في الأجل، ويدخل على قلبه السرور، ولا يطيل عنده الجلوس، يعني ما يقولش طولش عند المريض. ولا بأس أن يخبر المريض عن حال مرضه، يقول له عندي كذا وكذا لا حرج، ولو لغير طبيب إذ لم تكن شكوى. ويسن الصبر، ويجب منعه ما يمنع من محرم. ويستحب المريض حسن الظن بالله تعالى لما رواه مسلم عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وفي الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن شاء الله سوف نبين هذا بالتفصيل. ويباح التداوي برضو، وأيضا سوف نبين هذا بالتفصيل بمباح لما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نزل داء إلا وأنزل الله له شفاء. وإذا كان المريض في حالة خطرة يذكر بالتوبة وقضاء الديون والوصية فيما يجب عليه بيانه، فيكون ذلك بلطف ولا يشعر معه بالخوف من دنو أجله. فإن حضر الموت سن لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف وتوجيده، كان يقول مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا مات غمضت عيناه تمام ولينت مفاصله وأسرع في تجهيزه ما لم يكن في تأخيره مصلحة، إذا كان في تأخيره مصلحة فلا بد فلا حرج في ذلك. قال ابن القيم كان هدي صلى الله عليه وسلم الجنائز أكمل الهدي، فهو مشتمل على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، ومن من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته ويثنون عليه ويصلون على نبي صلى الله عليه وسلم ويسألون للميت المغفرة والرحمة، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء كان كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا بالإحسان إلى أهله وغير ذلك. هذه مقدمة بسيطة في أحكام الجنائز. يقول المصنف كتاب الجنائز أداب السنة في المرض والطب. شوف بدأ بأدابه السنة في المرض والطب. المرض جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب. انظر إلى بعض، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يلوذ الله به خيرا يصب منه. وروينا عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، حتى الهم، ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من إيه؟ خطاياه. وروى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرض اللي عنده، فيجوز الإنسان لمن زاره أن يقول له عندي كذا وكذا وكذا. قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإن اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرز صماء معتدلة حتى يقسمها الله إن شاء، نعوذ بالله. طبعا هناك أداب للمرض للمريض والمرضى، الصبر، وعلى منها الصبر عند المرض، على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضرر، فما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. ومن يزور المريض دائما يوصي المريض بإيه؟ الصبر، ويحث على الصبر، ويذكر على الأحاديث فضل المرض ومكانة المرض. روى مسلم عن صهيب بن سنان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، يذكر بهذه الأحاديث إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا في الحديث روى البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ماذا يقصد بحبيبتيه؟ عينيه، تمام. وروى البخاري ومسلم أيضا فقلت بلى، فقال هذه المرأة السوداء، فقال وعن عطاء ابن عن ابن عن ابن ابي رباح عن ابن عباس قال: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال: فقلت بلى. فقال: هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني اسرع واني اتكشف، فادعوا الله لي. فقال: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت: اصبر. ثم قالت: اني اتكشف، فادعوا الله تعالى لي الا اتكشف، فدعا لها. سبحان الله، يعني هذه قصه عجيبه. اين نساؤنا من هذه المراه؟ هذه المراه سوداء، وفي روايه امراه سوداء زنجيه. يعني ايه زنجيه؟ ها، يعني سوداء خالص، سواد قاتم كهذا اللون نسي. تمام. ومع هذا كله يعني اصلا يعني لا ينظر اليها، هذه المرأة السوداء بهذه الكبيرة لا ينظر إليها. ها؟ ومع هذا قالت: يا رسول الله إني أسرع. وكانت هذه المرأة في بعض الروايات تسرع في أسواق الناس ومنازلهم وطرقاتهم، فيسخر منها الصبيان والصغار والكبار، فكانت تتأذى من هذا. فجاءت بالصلاة فقالت: يا رسول الله إني أسرع، فادعو الله أن يشفني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أمرين، بين أن يدعو الله أن يشفيها، وبين إيه؟ أن تصبر ولها الجنة. قال: إن شئت دعوت الله لا أن يعافيك، وإن شئت وإن صبرت فلك الجنة. فذرى جلست تفكر قليلا، ثم قالت: يا رسول الله أصبر، فرصة، من الذي يعيدها بالجنة هنا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أصبر يا رسول الله. شوف بقى هذه المرأة السوداء الزنجية كيف تحافظ على عفتها. قالت: لكني يا رسول الله أتكشف. يا الله، عارف يعني هي تسرع، يعني تذهب في حال الصرع، عقلها يذهب، لا تدري ما يحدث لها، ولا تحاسب على ما يحدث لها أثناء صرعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منها عن المجنون حتى يفيق. وهنا هي في حالة جنون، تأخذ حكم المجنون، عقلها ذهب، لا تدري ماذا تصنع ولا ما يحدث لها ولا ما ومع ذلك تخاف أن تتكشف أو أن يظهر شيء من عورتها، وهي المرأة السوداء الزنجية. فما بال نسائنا يتكشفن في الشوارع والطرقات من غير مرض ولا صرع. هذه تخاف أن تتكشف عورتها وهي المرأة السوداء وهي في حالة صرع. نسائنا يتكشفن في هذه الأيام في الشوارع والطرقات من غير صرع ولا مرض. نسأل الله أن يتوب على نساء المسلمين، نسأل الله السلام والعافية. شكوى المريض، يجوز للمريض أن يشكو الطبيب، يقول له عندي وعندي وعندي، والصديق ما يجده من الألم والمرض، لأن ذلك يخفف عنه شيئا ما، ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط، إلا إذا كان يشكو على سبيل التسخط وإظهار الجزع. كان يقول مثلا: ليه بس يا رب، إيه اللي عملته أنا، شمعني أنا، والعياذ بالله، هذا تسخط على قضاء الله وقدره وإظهار الجزع. وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. عن النبي شكى من مرضه. تمام. وشكت عائشة فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ورأصاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأصاه. رواه البخاري. وقال عبد الله ابن الزبير لأسماء وهي وجعة: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة، يعني مريضة. تمام. وشكته، إذن شكوى المريض للصديق والطبيب والصاحب لا شيء فيها، ما لم يكن هناك جزع أو تسخط على قضاء الله. وينبغي أن يحمد المريض تمام ربه قبل ذكر ما به، والحمد لله بخير، الحمد لله عندي شوية ألف في راسي، الحمد لله عندي وجع كذا. إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، لو هو قال الحمد لله يبقى هذه ليست شكوى، والشكوى إلى الله مشروعة. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إليه إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. إذن الشكوى، شكوى المريض لا شيء فيها أن يقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. الله أكبر. انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. المريض يا جماعة يكتب له أجر الأعمال الصالحة التي كان يعملها قبل المرض. لذلك الإنسان وهو بصحته يكثر من الطاعات، فإذا مرض مثلا لو كان يكثر من صيام النافلة ومرض ولا يستطيع أن يصوم النافلة يكتب له مثل إيه؟ مثل أجر تماما، كأنه كان يصوم، يكتب له أجر الصيام دي، صيام الأيام دي التي كان يصومها الاثنين وخميس 13 14 15 من كل شهر عربي وهكذا. تمام. مثلا لو كان مواظبا على قيام الليل وأصبح لا يستطيع أن يقوم الليل يكتب له إيه؟ قيام الليل كل ليلة. لو كان مصليا مواظبا على كذا من النوافل، يعني كل ما كان يفعله وهو صحيح سليم معافى ومرض وأصبح لا يستطيع من المرض أن يفعله يكتب له هذا العمل الصالح في وقته وفي موعده. الله أكبر. وهذا من رحمة الله تعالى. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب، أو سافر حتى لو كان أو كان على سفر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا معافى. الله أكبر. عيادة المريض من آداب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطيبا لنفسه ووفاء بحقه. قال ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سنة، وبعد ذلك إيه؟ تتطوع. تمام. يعني أول مرة أول معية تروح تزوره ده إيه؟ سنة. بعد كده روى البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا إيه؟ العاني. وروى البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات إيه؟ فاتبعه. فضلها. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر. يا سبحان الله، أشياء كثيرة احنا نغفل عنها. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب العالمين كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. الله أكبر. وعن علي رضي الله عنه، ده كله يا سبحان الله بفضل زيارة المريض ونحن نغفل عن زيارة المريض. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما عودة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ما من مسلم يعود مسلما غدوة حتى إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية، وإن عاده عشية يعني بالليل، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الله أكبر، يعني وصلاة الملائكة تقول اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، الله أكبر. آداب العيادة، نعم.
يعني وجدت هذه الزيارة عندي في الأجر المثوبة، تمام، وكأن معية الله تعالى مع المريض، وهذا الله تبارك وتعالى يحس في الشرع على سنبي الصلم يحس على زيارة المرضى. الله موجود معنا، الله موجود معنا في كل مكان بسمعه وبصره. ها هذه الآية، ما يكون من نجوى إلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هما ولا خمسة إلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أقصر إلا وما. نعم، إن الله إذا طبعا لها مزيد فائدة، إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، لأنه يحب المولى تبارك وتعالى هذا المريض بنص الحديث، إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. آداب العيادة، يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية، تمام، شوف الآداب، وأن يوصيه بالصبر والاحتمال، اصبر إن شاء الله، وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي روحه، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفسه المريض. وكان صلوات الله، وهذا حديث إسناده ضعيف، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من يعود قال له لا بأس طهور إن شاء الله. بعض الناس لما يروح يزور مريض، خير عندك ايه؟ والله عندك، يا الله جارنا جال المرض ده ما خدش فيه 3 أيام ومات. عندك ايه؟ لا ده ابن عمي كان عنده نفس، ما كملش فيه 2 أيام ومات. ايه عندك ايه؟ يا ده ابن خالي، يعني ما اقولكش المرض ده بهدل وبهدل، ما فيش بعد كده، عذب وعذاب، يا ساتر موتهم. يعني مرة بيحكي، وبعض الأطباء هداهم الله، يعني المفروض لما يكون المريض عنده بعض الأمراض ما يقولهاش للمريض، يقولها لمين؟ اللي رايح معه. واحد من أصدقائي يشكو، يقول والدتي رحمها الله كانت مريضة، أخذتها إلى دكتور، فرحين بها مشي على رجليها وزي الفل، فبعد ما كشف عليك الله، ازاي انت مشي على رجليكي؟ ازاي انت عايشة لحد الوقتي؟ ازاي قال انا مسكت الدكتور ده سبيته وبهدلته وشتمته وفعلت بيه لفعيل، بهذه الكلمات التي قالها لوالدتي انا نزلت من عنده شايل والدتي، شايل انا والدتي راح ماشي على رجليها. فالكلمات الطيبة ترفع من روح المريض وطيب خاطره، يا اخي ده امر بسيط، وممكن يكون هو في السكرات، وممكن هو يكون بيحتضر، يا اخي ده مرض بسيط، يا امر خبيث، انت ما لو تشوف الناس الثانيه وبلوي، لا ده موضوع سهل جدا، وقد عافى الله جل وعلا منه اناس كثير جدا، بس انت واخد في نفسك، واخد على نفسك. يا راجل اصبر واحتسب وتذكره بفضله الصبر على المرض كما ورد في الاحاديث الماضيه. ويستحب تخفيف العياده وتقليلها ما امكن حتى لا يثقل على المريض إلا إذا رغب في ذلك. نخفف من زيارة المريض إلا إذا كانت الزيارة دي بتخفف عن المريض. أحيانا من بعض المرضى يطلب الزيارة، ولأن الزيارة يقولك بتخفف عني، لما لاقي أحبابي وأصدقائي وأهلي وناسي من حولي الموضوع يخف شوية، يخفف عنه بعض الآلام، يعني يرفع من روحه المعنوية، طيب خاطره، ناس كلها بجواره، فيخفف عنه هذه الألام. عيادة النساء للرجال، لو أن رجلا مريضا هل تزور امرأة؟ دي حاجات احنا نحتاجها كثيرا، أشياء نحتاجها كثيرا. قال البخاري باب عيادة النساء الرجال، وعادة الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وروي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم أحبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. عيادة المسلم الكافر، إذن عيادة المرأة لا شيء فيها بس بالضوابط شرط تكون بحجابها وإن لم يكن بزيارتها فتنة للمريض أو مع المريض. عائشة عيادة المسلم كافر، هل يزول المسلم الكافر أو النصراني أو اليهودي؟ لا بأس بعيادة المسلم الكافر. قال البخاري باب عيادة المشرك، وروى عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وهو كافر يعوده، فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن مسيب عن أبي لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده، فهذا يبين على جواز زيارته المريض لو جارك نصراني أو يهودي أو كافر ومرض لا زوره تمام، بس ما تقولش صلى الله عليه وسلم بشر عظيم أن يشفيك، وبرضه ما تقولش صلى الله عليه وسلم بشر عظيم أن يخدك يعني تقولش اصبر واحتسب تمام. العيادة في الرمد، روى أبو داود عن زيد بن أرقم قال عادني رسول صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني تمام، يعني حتى لو عين وجع ممكن نزوره برضه تمام، طلب الدعاء من المريض. وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. الله أكبر. وهذا حديث إسناده منقطع، أخرجه ابن ماجه عن جعفر بن مسافر ابن عن كثير بن هشام عن جعفر بن مرقان عن ميمون بن مهران عن عمر الخطاب به مرفوعا، وفي إسناده ميمون بن مهران قال الحافظ ثقة ففيه فقيه وكان يرسل، ولم يسمع ميمون بن مهران من ايه من عمر بن الخطاب فحديث فالحديث مرسل اي منقطع تمام، والله اعلى واعلم. قال في الزوائد واسناده صحيح ورجاله ثقات الا انه ايه منقطع، الا انه يعني مرسل الحديث تمام، لان ميمون بن مهران لم يدرك عمر ايه ابن الخطاب رضي الله عنه، سقط منه لا ما عمر موجود الصحابي موجود بس سقط منه التابعي تمام، فهو منقطع، معنى منقطع ان التابعي سقط منه مش مرسل، المرسل هو ما سقط منه الصحابي، والمنقطع ما سقط منه رجل في من رجال الاسناد في اي طبقة من الطبقات. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم.